أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد انتهينا في البحث السابق من استعراض الروايات التي حشدها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في المجلد السابع في الباب الثامن من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، وقد انتهينا من طول استعراضها إلى نتيجة مفادها أن خصوصية الصلاة في يوم الجمعة هي خصوصية يوم الجمعة وليست خصوصية صلاة الجمعة. والعمدة فيما انتهينا إليه أنه بضميمة هذه الروايات بعضها إلى بعض وبضميمة مجموعها إلى الروايات الدالة على رجحان تقديم النوافل في يوم الجمعة على الزوال، استنتجنا أن الوقت الذي تحدثت عنه هذه الروايات هو وقت فضيلة الإتيان بالظهر والعصر في يوم الجمعة، وأن صلاة الظهر يؤتى بها استحباباً في أول الوقت، وصلاة العصر يؤتى بها في الوقت اللاحق على ذلك عند صيرورة ظل قدمين للتصريح في الروايات. بأن وقت صلاة العصر بعضها بأن وقت صلاة العصر في يوم الجمعة هو وقت الظهر في غيرها، وحيث إنه قد ورد تأخير صلاة الظهر بمقدار سيرورة الظل قدمين في غيرها للإفساح للإتيان بالنوافل على كلام تقدم في هذا، وسيأتي الحديث أكثر عن النوافل. وبحثنا هذا الموضوع لنتحدث في ذلك الوقت عن وقت الإجزاء ووقت الفضل، فحينئذ لم يثبت لدينا من حيث نظر في هذه النصوص توقيت خاص لصلاة الجمعة من حيث المنتهى، وإن ظهر لنا أن وقتها من حيث المبدأ هو وقت الظهر، لكن من المسلمات أن أمام الجمعة خطبتين، ومن المسلمات أيضا أن الخطبتين لم يحدد لهما وقت قصير، بحيث تكون كل خطبة بقدر ركعة من ركعات الأربعة، فإن هذا من الواضحات في الفقه، بل الضروريات، بل من غير المحتمل ذلك، إذ ما ورد في توصيف الخطبتين وما يذكر فيهما وجوبا أو ندبا يحتاج إلى وقت أطول من قدر الركعة لكل خطوة بكثير، وما جرت عليه السيرة القطعية سواء عند القوم ولا عبأ بما فعلوا، أو المهم ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نص بعض الخطب، أو ربما عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقضي بأن وقت الجمعة يمتد إلى ما هو أكثر من قدر إتيان صلاة الظهر، وهذا أمر قطعي لا ينبغي الوسوس أو التشكيك فيه كما هو واضح. وعليه فيصعب الالتزام بالنسبة لصلاة الجمعة أن منتهى وقتها هو قدر القدمين، فيكون هذا الوقت وقت فضل، حينئذ ولا يمكن بوجه أن يدعى في المقام، ما ذهب إليه السيد في المستمسك، حيث إنه أدخل المسألة حيث إنه أدخل المسألة في بحث أن المرجع هل هو العام أم الخاص، وأنه حيث يدور الأمر بينهما يرجع إلى استصحاب حكم المخصص، ولم أرى هذا الكلام لغيره قبله، وكأنه به يشيد القول المنقول عن أبي الصلاح وابن زهرة، إذ قد تقدم عند استعراض الأقوال عدم زيادة الوقت من حيث المنتهى على مقدار أداء نفس العمل، وأن وقت الصلاة من حين الزوال إلى أن يمضي مقدار أدائها مع الخطبتين والأذان، وأنه لا يتسع لأكثر من ذلك، ومن الطبيعي حينئذ أن التوقيت لا يناسب أن يتخذ كل خطيب لنفسه طريق في الخطابة، فيخطب بعضهم خمس دقائق وهو أدنى ما يتصور مثلا في العادة في الخطبة، وبعضهم ساعة لكل خطبة، فإن هذا لا يناسب التوقيت قطعا. فيقضي هذا القول بلزوم الاختزال والاختصار مهما أمكن في الخطبتين حينئذ، ولا يوجد تحديد يناسب ذلك إلا القدم والقدمين. لذلك قلت كأنه، لأنه لم يصرح هو بذلك، يشيد مقالة أصحاب هذا القول. ونظرا لدقة المطلب، فإن صاحب المستمسك رضوان الله تعالى عليه استمسك في المقام بأنه عندما يجمل العام يكون المرجع في غير، يجمل الخاص، عندما يجمل الخاص يكون المرجع في غير القدر المتيقن من الخاص عموم العام في مسألة خلافية بين الأصوليين، من أن المرجع في مثل المسألة هل هو عموم العام أو استصحاب حكم المخصص. وهذه المسألة لها تشقيقات في محله على مستوى الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، لكن الصحيح في محله أن العام لا يزحزحه الخاص عن الحجية إلا فيما هو أقوى منه على مستوى القرينية والظهور. إذ الحديث ليس عن الخاص المتصل الذي يمنع من انعقاد الظهور النهائي، بل الكلام عن المخصصات المنفصلة، أي الطارئة بعد انعقاد ظهور العام في العموم واستكشاف حجيته بأصالة التطابق. ومن المحقق في محله أن الخاص بعد طروه والحال هذه فإنه لا يتقدم على العام إلا لإقوائيته في الظهور والكشف عن المراد. ومن الوضوح بمكان أن هذه الحيثية حيثية تقييدية وليست تعليلية. أعني بهذا أنه لا يكفي أصل الأقوائية في الجملة، بل إنما يتقدم بقدر ما هو أقوى. فإذا كان الخاص مجملا يدور أمره بين الأقل والأكثر على مستوى الشمول والاستيعاب، فمن الوضوح بمكان أنه لن يخرج من تحت العام إلا ما هو أقوى فيه، وهو خصوص القدر المتيقن. نعم إذا كان مبينا فيخرج بقدر بيانه لأنه أقوى بقدر بيانه لخصوصيته لقرانيته لأقوائية ظهوره. مو مهم الاختلاف التفصيلي في وجه التقديم في باب الجمع العرفي، لسنا بصدده فعلا، لكن في حال الإجمال حيث يوجد قدر متيقن نأخذ بالقدر المتيقن، حيث لا يوجد قدر متيقن ليس محل كلامنا فعلا، لأنه يكون دوران بين المتباينين فيتشكل علم إجمالي، فلا بد أن نلحظ في كل مورد بحسبه. جيد، السيد رضوان الله تعالى عليه يفترض أنه هنا يوجد عام ويوجد خاص مجمل، وهذا الخاص المجمل يدور بين الأقل والأكثر، فلا يقيد العام إلا بمقدار القدر المتيقن. أي يخصصه. يقول وبالجملة يقول فإن المقام من صغريات تلك المسألة، وبالجملة عموم ما دل على وجوب الظهر، انتبهوا، قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة، بدلية عن أي شيء؟ عن الظهر. والفعل في أول الزوال متيقن البدلية، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إلى وقعت فيها، فيحتمل الرجوع إلى استصحاب البدلية، أي استصحاب حكم الخاص، مع أنه مجمل من حيث التوقيت، ويحتمل الرجوع إلى عموم وجوب الظهر الذي نعلم أن وقته مستمر إلى الغروب، لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع إلى عموم العام، والله سبحانه أعلى. واضح كلامه بعد المقدمة التي قدمتها. أقول أول ما يرد على هذا الكلام أن هذا الذي تذكره فرع أن هذه الروايات بصدد تعيين وقت الجمعة. أما إذا انتهينا إلى ما انتهينا إليه من أن الخصوصية خصوصية ليوم الجمعة وليست لصلاة الجمعة، فما قلناه في الظهر يوم الجمعة بمقتضى إطلاق البدلية يقال في الجمعة في يوم الجمعة إذا لم يمنع مانع من جهة أخرى، وهذا يفضي بنا إلى التمسك بإطلاق دليل الخاص، لأنه دليل الخاص ما رح يكون مجمل حينئذ بلا أشكال ولا ريب. وحينئذ سوف ننتهي يا أخوان، نقترب من القول، أقول إذا لم يمنع مانع، سوف نقترب من القول الذي ذهب إليه صاحب السرائر الحلي وقال به الشهيد الأول في الدروس والبيان، من أن وقت الجمعة يمتد بامتداد وقت الظهر، فيظهر مدرك قولهم. خلاصته أن الجمعة ليس لها وقت محدد من حيث المنتهى بحسب النصوص، مقتضى إطلاق دليل البدلية أن وقتها يمتد بامتداد وقت الظهر حينئذ. فيستطيع الإنسان ضمن الشرائط طبعا أن يأتي بها في كل الوقت الممتد من الزوال إلى ما قبل الغروب بقليل، الوقت المختص للعصر حينئذ. وعلى هذا الأساس فلا إشكال من هذه الجهة في أن محل بحثنا لا يكون من صغريات مسألة إجمال المخصص، ولو توافقنا مع صاحب المستمسك من حيث الكبرى في تلك المسألة الأصولية، إلا أن مسألتنا ليست صغرى لتلك المسألة. ويمكن أن نبين المسألة بأسلوب آخر، وهو أن الروايات قد تعرضت لتفاصيل صلاة الجمعة للخطبتين وما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبتان، مضافا لإطلاق البدلية، مضافا إلى مثل قوله عليه السلام تجب الجمعة إذا كان لهم من يخطب بهم، إلى مثل إن أمنتم وأمكم أحدكم فأدوها في زمن الصادق عليه السلام، إلى ما هنالك، ولم يبين في شيء منها منتهى الوقت. طبعا هذا مش وجه جديد، هذا نفس الوجه السابق بس عم ينفصل، لذكرناه. وعلى هذا الأساس ما لم يثبت توقيت خاص للجمعة من حيث المنتهى، فمقتضى إطلاق بدلية الجمعة عن الظهر حينئذ هو امتداد الوقت بامتداد وقت الظهر. وما ذكر في كلام صاحب المستمشك من الشك في البدلية مدفوع بالتمسك بإطلاق البدلية. شو الشك في البدلية؟ الشك في البدلية ما بعد القدر المتيقن. ولذا وجدناه يعلق فتوائيا هو والسيد الميلاني رضوان الله عليهما، وعبارته أصرح من أنه يستشكل في استمرار الوقت إلى ما بعد القدمين، مع أن هذا عجيب غريب يا أخوان. يلزم منه أن تكون خطبتان جمعة دقائق يسيرة جدا أو خلاف السيرة قطعية، يعني ما عم بتكلم عن سيرة الناس التي لا قيمة لها، خلاف ما ينقل من خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة. وعلى هذا الأساس نقول إن ما ذكره من حيث الصغرى لا وجه له. وبهذا يتضح الجواب أيضا على القول الذي نقل عن أبي الصلاح وابن زهرة. طبعا هما لم يستندا إلى هذا الوجه، هذا الوجه ما كان مطروح أصلا على مستوى البحث العلمي في أيامهما. المسائل الدقيقة الأصولية من مما نتجت عنه أفكار متأخر المتأخرين من علماء الأصول. أما النسبة إلى المتقدمين في مثل هالمباني فهي غالبا ما تعتمد على قول قالوه أو رأي اتخذوه ولا يعلم مستنده له فيحدثون. جيد، طبعا إذا سألتني ما هو المستند لقول أبي الصلاح أقول ما ورد من روايات تقدمت في يوم الجمعة من أن وقتها مضيق وليس لها إلا وقت واحد وهو أول الزوال. الاستظهار من هالروايات هو الذي يقود لمثل هذا القول من أنه يلزم الإتيان عند أول الزوال. لكن يا إخوان أبو الصلاح وابن زهرة لم يحددا بالقدمين، فالتحديد بالقدمين جاء نتيجة مثل هذا الوجه، وأن المسألة من صغريات كبرى الرجوع إلى عموم العام في مورد الإجمال المخصص. أما بقية الأقوال فمنها خلونا من قول المشهور فعلا، فمنها ما ذهب إليه الشهيد وابن إدريس من امتداد الوقت بمقتضى إطلاق البدلية إلى نهاية الوقت. أقول يا إخوان لا دافع لهذا القول على مستوى النص، خصوصا بعد ما حملنا روايات على وقت الفضيلة وأن الخصوصية ليوم الجمعة مو لصلاة الجمعة، لم يعد بين أيدينا نص وارد في خصوص صلاة الجمعة يحدد المنتهى. فعلى مستوى النصوص لا يوجد ما يمنع ما يذكره الشهيد الأول، إذ هو يرجع حينئذ إلى إطلاق دليل البدلية فيجري من الأحكام على صلاة الجمعة ما يجري على صلاة الظهر في يوم الجمعة. ومنها حكم المواقيت من حيث المبدأ واضح لا خلاف، من حيث المنتهى أيضا. إلا أن هذا الكلام يكاد الإنسان يدعي أنه خلاف ضروري الفقه، إذ لولا ما نسب إلى العلمين فإن من الضرورة بمكان فقهيا من غير سبق كلام ولا لحوقه بعدهما، ومن المرتكزات المتشرعية الواضحة أن صلاة الجمعة تؤدى في أوائل الأوقات، ولم ينقل لا في حرب ولا في سلم أن صلاة جمعة أخرت من أحد من المسلمين إلى أواخر الوقت، لا في حر ولا في قر ولا في حال من الأحوال. حتى أن مثل العلامة يدعي الإجماع على لزوم التقديم في أوائل الوقت، والمشهور الذين ذهبوا إلى أن منتهى الوقت أن يصير الظل مثله، وإن لم نجد لهم نصا بذلك، لكن غير واحد منهم ادعى عدم وجدان الخلاف، ادعى بعضهم الإجماع صريحا كالعلامة في بعض كتبه بأن وقت المنتهى أن يصير الظل مثله. فالاحتجاج بإطلاق دليل البدلية على استمرار الوقت إلى آخر الوقت يمنعه هذا اليقين من هذا الطرف. أنا أعلم يا أخوان التشكيكات التي يمكن أن يواجه بها هذا اليقين من أن شيعة أهل البيت أساسا عبر التاريخ سوى فترة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله والفترة القصيرة اللي حكم فيها أمير المؤمنين عليه السلام ما كانت لهم صلاة جمعة، حتى تستدلوا بسيرة قطعية، وسيرة غيرهم لا قيمة لها، فما أكثر سيرهم المخالفة للكتاب فضلا عن السنة أولئك. والارتكازات المتشرعية اللي عم ندعيها ليست أكثر من إنتاج الفتاوى. إذا عن أي ارتكاز متشرع عم نحكي نحن؟ عن ارتكاز في زمن الناس ولا عن ارتكاز في العصور اللاحقة؟ هذا ارتكاز في العصور اللاحقة، فهذا نتاج فتاوى الفقهاء، والمفروض أن الفقهاء اشتهر بينهم شهرة عظيمة أنها إلى أن يصير الظل مثله. وعلى هذا الأساس يشكك من هالجهة، ودعوى الإجماع أيضا قابلة للتشكيك يا أخوان، فإن قول العلامة أو غيره لم نجد خلافا أو إجماع. طيب ما في بالمقابل قول أبو الصلاح اللي هو أقل من فيواق الظل مثله، وابن زهر ما بدي يقول فيه بالمقابل قول ابن إدريس أيضا صحيح، فإنه متقدم على العلامة بزمن حدود 200 سنة أو أقل خليل جيد. على هذا الأساس إجماع تعبدي لا مجال لدعوة في المسألة، لكن إجمالا يا أخوان مع وجود هذا الجو القوي جدا قولا وعملا يصعب الأخذ بإطلاق شارد ليس له ما يعززه أو يؤيده، أي إطلاق البدلية عن الظهر بحيث ننزل عليه كل أحكام الظهر مع اختلاف الجمعة عن الظهر في جملة أحكام كما لا يخفى. فهذا الإطلاق موهون. نعم اللي بده يشتغل صناعة فقط قد يصر ويدعي، وبالمناسبة يا أخوة حتى الذين عرفوا بأنهم لا يعملون إلا صناعة على الخائط ها ومع الحائط هنا خرجوا عن طريقتهم. فإن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه مع عدم توقفه في مثل هذه المسائل وجرأته في مخالفة المشهور، وبعد إقراره بأن الصناعة تنتهي به إلى رأي الشهيد والحل، أقر بأن هنالك أمرين يمنعانه من ذلك. الأول عدم فتوى المشهور بذلك، بل هو متى كان يعتني المشهور، بل تسالم الأصحاب على خلافه تقريبا. طبعا تسالم ما موجود، هو السيد الخوي برد على هالكلام في أماكن أخرى إنه كثير من آراء المتقدمين أصلا لم تصل إلينا وكتبهم لم تصل. بالمناسبة هؤلاء الذين وصلت آراءهم وكتبهم، طيب مع وجود أبو الصلاح اللي هو خليفة السيد المرتضى في بلاد الشام، ومع وجود رأي السيد ابن زهرة، مع وجود رأي ابن إدريس الحلي، ولما بدكم بتقولوا ابن إدريس الحلي لا يعمل إلا بالقطعيات فبيصير معزز هذا أيضا، فكيف نجعله من المتسالم عليه في المقابل؟ لا نستطيع أن نجعله تسالما. لكن على كل حال سيد الخوي هون متوقف على كل حال. وقد تقدم من العلامة دعوى الإجماع على انتهاء الوقت عند صيغة الظل مثل الشخص، فكأنه لم يعتني بخلاف الحلي والشهيد فادعى الإجماع. طبعا لم يعتني باختلاف الحلي والشهيد، هذا من سهو التعبير يا إخوان أو التقرير، ما أدري. بعتبر الشهيد هو متأخر عن العلامة، هو تلميذ ابن العلامة. جيد، فادعى الإجماع غير مكترث بخلافهما. الثاني، السبب الثاني، عدم معهودية وقوعها قبل الغروب ولو بساعة أو ساعتين. أقول سيدنا هذا مو كلام، أنه لم يعهد الإتيان بها قبل الغروب، إذ المعهودية في الصلوات خصوصا التي يدعى إليها ويجتمع إليها الناس أنها تقام في أوائل الأوقات مو في أواخر الأوقات. يجب أن يقال مع عدم نقل إقامتها كما قررت أنا قبل قليل، حتى في أوقات الأعذار، كما في حالات الحروب، كما في حالات المطر الشديد، كما في حالات البرد، كما في حالات إنه لم ينقل ولو مرة واحدة، مو معهودية أن أحدا أخرها أو أجلها، وكأن هذه الصلاة لابد أن يؤتى بها في أوائل الأوقات وإلا لا يؤتى بها. ومع ذلك هذا مو شيء يعني قطعي كما لا يخفى، لكن إجمالا التشكيك المعتد به في الإطلاق والأخذ بالإطلاق خصوصا على مسلك الوثوق في الحجج العقلائية يكفي أنا في تقدير لعدم الأخذ مع التحفظ على مثل هالتعبيرات. جيد، إذن فقول الحل والشهيد أيضا لا يمكننا الأخذ بهما، واللي بده يظل على ذوقه يشكك قادر يشكك، لأنه هنا المسألة ليست خطا فاصلا. لكن خلي ببالكم يعني أنه السيد الخوي اللي بيشكك في هالمواد كلها هنا رضخ للمشهور. على كل حال القول الثالث يا إخوان لما نعتني كثيرا للوقوف عنده هو القول المنسوب إلى الجعفي أحد الفقهاء، وهو أنه ساعة من النهار. لكن تعلمون يا إخوان مش المقصود من الساعة 60 دقيقة كما قلت سابقا، ساعة يعني وقت موقت من النهار، برهة قد تكون 60، قد تكون 70، قد تكون 50، قد لم تحدد، يعني وقت ممتد من حين الزوال إلى. وهذا يا إخوان يقرب من قول المشهور، فإن ساعة من زمان وإن كانت لا تعني أن يصير الظل مثله، لكن صيرورة الظل مثله هو ساعة من النهار، أي برهة ممتدة من الزوال إلى حدود ساعة، ساعة وربع، يعني ما بين 60 و70 75 دقيقة. وهذا من العجيب عده قولا في مقابل قول المشهور، إلا من جهة أنه لم يحدد وقت المنتهى بالدقة، بل جعله ساعة من النهار. لكن هذا القول يا إخوان الذي تدعمه بعض النصوص هو القول الواجب الاتباع. لا تستهينوا مرات إذا قول مش منسوب إلا إلى شخص واحد. تتذكرون عندما استعرضت الروايات أنه كانت مرسلة الصدوق تقول إلى ساعة، وكانت رواية حريز المنقولة في كتاب مصباح المتهجد، ورواية حريز التي صحح سندها، والسيد الخوي في ذلك الوقت صحح سندها أيضا باعتبار وجود طريق للشيخ إلى حريز إلى كل كتبه ورواياته، ونحن نبني على هذا كما حققناه مفصلا في كتاب تنقيح المباني الرجالية عند النظر في نظرية التعويض وتشييد الأسانيد. حينئذ صارت الرواية معتبرة تقول إلى ساعة. سيد الخوي رد على قصة الساعة، بس بأي أسلوب رد يا إخوان؟ رد على قصة الساعة بأن الساعة المذكورة في الرواية لا يراد بها معناها المصطلح الحادث في العصر الحاضر. سيدنا شو هالرد هذا؟ ليش مين قال من العلماء 60 دقيقة؟ بعدين هو هذا القول حادث جديدا؟ يعني أيام صارت الساعة 60 دقيقة؟ هذا القول ينقل على المتقدمين واللي نقلوا عن الجوع في المختلف صاحب الحدائق فما حدا قال يرد به 60 دقيقة حتى نرد عليه بال60 دقيقة. هذا أولا. ورد ثانيا بأن الجزء من الزمان ومقدار منه دون أن يحدد بحد مضبوط يقال صليت مع زيدين ساعة، أي برهة من الزمن، ونحن هذا الذي نريده وهذا الذي يريده الجعفي. ساعة من الزمان أي برهة ممتدة، برهة ممتدة صليت معه ساعة، يعني مش آخر دقيقة من الساعة ولا آخر قطعة من الوقت. الساعة ساعة يعني مدة. طيب ساعة من زمان يعني لحظات ودقائق يسيرة سيدنا؟ لا، ساعة يعني وقت متسع نسبيا ممتد، بس مش كثيرا جدا. ها؟ كما لو جئت تعود مريضا فوجدت من عنده يخرج، قلت إلى أين تستعجل؟ اجلس. فيقول قعدت أو جلست عنده ساعة من زمان. ساعة من زمان يعني وقت معتد به يا إخوان. أنا ما صار لي مجال أني حقق، قد يكون الساعات أيضا عندهم مضبوطة نسبيا بحيث يقسمون من الزوال إلى الغروب مثلا 4 ساعات 5 ساعات إلى ما هنالك، وإن كنت أستبعد هذا الضبط بدقة يعني. لكن إجمالا إن شككنا في شيء راجعوا موارد الاستعمال، لا نشك في أن الساعة وقت ممتد مش وقت قصير جدا. فهو ينطبق على صيرورة الشمس مثل الظل، وإن كان لا يمكن دعوى أنه هو بالدقة، ينطبق عليه انطباقا كما ينطبق على ما دونه أو على ما زاد عليه بقليل. إذا كان كذلك صرنا قريبين جدا من قول المشهور، وإن كنا لا نلتزم بتحديد أن يصير الظل مثله بالدقة إلا احتياطا لدعاوى الإجماعات وهالحكي هذا اللي ما له قيمة تعبدية بعد وجود الخلاف في المسألة. فصار هذا القول هو أقوى الأقوال، وهو قريب جدا من قول المشهور. وما أجاب به عليه السيد الخوئي ليس في محله يا إخوان، باعتبار أجاب على ساعة عصرنا، لا قيمة لساعة عصرنا أساسا، ما حد بدأ ساعة عصرنا 60 دقيقة يعني. لكن ساعة من زمان ينطبق على 60 دقيقة بالله عليكم أو لا ينطبق؟ ينطبق، كما ينطبق على 50 كما ينطبق على 70. وهذا يتناسب يا إخوان مع الاعتبار، إنه خطباء الخطبة بعضهم يقصر بعضهم يطيل شيئا ما، أحداث السياسة الاجتماعية اللي ندب أن يتعرض لها وأحوال المسلمين تختلف من وقت لآخر من أسبوع لآخر. فإذا كن من حيث المبدأ محدد، من حيث الامتداد محدد، تحديد متسع مش تحديد دق. يعني بالله عليكم إذا الخطيب في أجواء المسلمين مشكلات عضال هالمدة وطلع يخطب عم يراقب الشمس أن يصير الظل مثله، ما كان مثل أيامنا، فبمجرد أن يراه قد اقترب بمقدار ركعتين يقطع خطبته وهو في الهواء. بعيد. لو أرادت الشريعة شيئا من هذا لبينته بألسنة واضح حداد، بألسنة حداد، لابد من ذلك، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا لشيء من هذا. وعلى هذا الأساس فإن مقالة الجعفي التي يسندها النص الصحيح مؤيدا بمرسلة الصدوق في الفقيه هو القول الحقيقي بالاتباع، وما أجاب السيد الخوئي به عليه ليس جوابا عليه بالدقة، بل هو جواب على الذين حملوا الساعة على 60 دقيقة، وهذا ما هو مرفوض أساسا، لا مجال لاحتمال 60 دقيقة. طيب شو بيبقى حينئذ؟ يبقى أن قول المشهور سيدنا اللي التزمت به لا مجال للالتزام به، لأن إجماع تعبدي لا يوجد. وإلى ما هنالك يبقى أن الإطلاق لا يمكن الأخذ به على رأسنا. إذا الإطلاق لا يمكن الأخذ به نأخذ حينئذ بالمقدار الذي يتيقن. إذا لم يوجد نص صريح، والنص الصريح موجود وهو نص الساعة من الزمان الذي يتسع للظل وما دونه بقليل وما زاد عليه بقليل، فينتفي التحديد بالظل، وإن كان الاحتياط لا بأس به أن لا يزيد على الظل. بس وجوب استحباب مو مهم، حالات نفسية هذه كل واحد حسبه. يبقى قول المجلسيين ووافقهما صاحب الحدائق يأتي، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.